الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التفكير والتغيير، وأهلا بضيف البرنامج الدكتور محمد شهرور الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا بك دكتور. نواصل ما بدأناه حول الإسلام وقضايا المرأة، وقد توقفنا عند حجاب المرأة، لباس المرأة، ووصل الدكتور بنا في شرحه وفق قراءته المعاصرة وصل إلى القواعد من النساء. ولكن قبل ذلك دكتور أود أن أسألك، قلت أن الآيات التي تبدأ بقل لها حكم خاص، نريد أن نسمع هذا الحكم باختصار ثم نعود إليه إن تسنى لنا ذلك. قل يا أيها النبي، قل
لأزواجك
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل إن كان للرحمن ولد. هناك آيات كثيرة تبدأ بالقل.
مرة العقيد معمر القذافي سأل السؤال التالي، قال تعالى قل هو الله أحد، فنحن علينا أن نقول هو الله أحد. أنا إذا قلت لك قل أحمد فأنت تقول أحمد،
هذا رأيي يعني.
لا، هذا اللغة، اللغة هي. إذا قلت لك قل أحمد فأنت تقول أحمد. المالي أن هناك ثلاثة أطراف في التنزيل، الله
تبارك جبريل وتعالى،
جبريل والرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، ثلاث ذوات مختلفة مو ذات واحدة، هذول الذات الإلهية سبحانه وتعالى وجبريل العظيم والرسول الأعظم.
نعم.
طيب مين عم يحكي مع مين؟
هذا أمر يتعلق بالخطاب القرآني، ولكن نعم باختصار.
لا، أنا إذا بعدتك أنت أستاذ نهاية لعند أحمد، أرسل الله جبريل إلى الرسول أعظم محمد وقال له،
شوف
المحاورة،
نعم،
يا جبريل قل لمحمد أن يقول أنا الله أحد، ماذا يقول جبريل؟
قل إجابتي ستختلف. أنا أعلم أن الله حفظ الذكر، فكل لفظة نزلت وحيا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام موجودة في المصحف.
مزبوط، ننتبه. مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، شوف في فرق بين قل له أن يقول قل له، هي فرق بين أن عم يقول لك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون منزل بلسان عربي مبين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مين هدول؟ واحد جبريل وواحد رب العالمين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هدول طرفين.
هذه مسألة في العقيدة تتبع الخطاب القرآني، نعم، هناك بحوث حول ذلك.
ليش ما حذف قل؟ لأنه في مقولة قول مرتين. إذا قلت لك قل له أن يقول أنا الدكتور محمد، بيقول لك قل هو الدكتور محمد. أو إذا قلت له قل له أنا الدكتور محمد، تقول له الدكتور محمد.
إذن هو وحي من الله حمله لجبريل عليه السلام لينقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
إذا بدي فهمه وقت قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين
مبين
واضح. غلبت الروم، ما قال قل. ليش؟ قل له غلبت الروم، فقال له غلبت الروم. هلأ لو قال له قل له أن يقول غلبت الروم، بيقول له قل غلبت الروم.
قولين، هناك قولين،
في قولين، لأنه
نعم سنأتي إلى
شرح. يعني أي حتى شوف يعني أنه قل، وقت بيقول له قل، يعني مثلا في اللوح المحفوظ من إمام مبين سحب آياتنا من أبي أمر رب العالي من الإمام المبين، سحب آياتنا الروح المحفوظ حطهم مع بعض في مداخلة. مثلا في سورة الأعراف قبل حكى عن موسى كذا آية، بعد ما حكى عن موسى كذا آية قل يا أيها الناس، تجي الآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بعد الآية اللي بعدها موسى كمان كمل، هلا لو ما قال قول معناته يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، موسى الحكي
يسمح على لسان
موسى،
على لسان موسى.
هلا قال هلا قل، هي صارت مداخلة قطع، إنه قل له كذا،
ما نقول معترضة أو اعتراضية
تماما. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هي مداخلة، لا هي أحكام مؤقتة، ولا هي قرآن، ولا هي قصص، ولا هي كونيات.
كل ما أتت قل
هي مداخلة،
حتى قل لأزواجك وبناتك
هي مداخلة.
حتى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ويحفظوا فروجهم.
نعم. ليس لها هذا رأيك على كل حال.
لا باللوح محفوظ ولا بإمام مبين.
رأيك على كل حال نصل إلى القواعد من النساء.
هناك حط استثناء حتى للحد الأدنى، حط الاستثناء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، اسم الجنس حطه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وأولاد الأحمر أجلون أن يضعن حملهن، يضعن ثيابهن، تقلع لا كامل وثياب كل أنواع غير متبرجات بزينة. من القواعد من النساء؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بس قبل ما يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن تطهر بيتي، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهروا بيته يعني جابوا مي غسلوا، طهر بيتي أنه هن رفعوا القواعد من البيت. الرسول الأعظم وقت دخل مكة طهر البيت أنه قام الأصنام وقام كل شيء، هذول هن القواعد. مو القواعد يعني
هذه قواعد البيت، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قواعد من البيت. نعم
إيوه، يعني كان والرسول العظم كما رفع القواعد من البيت طاروا، يعني
أين الربط مع القواعد من النساء؟
المقعدة مو هل هي الاختيارة، ما عم يحكي على واحدة كبيرة بالسن، عم يحكي واحدة مقعدة موجودة قاعدة المقعدات،
حالات الشلل يعني،
حالات الشلل إلى خاصة. لأنه أنا بعرف واحدة مسؤولة بعرفها بنفسي، مات جسمها مفتح، كان جلدها مفتح كله لأنه على طول بيتخذ ومغطاية ويدهنوا له، ما إلا طبيب بدك حمامات شمس وبدك،
يعني وصلت إلى مرض متفاقم جدا.
لا اللاتي لا يرجون نكاحا
من
اللاتي لا يرجون
كبيرات السن،
مو شرط كبيرة السن ولا إن شاء الله عمر 20 سنة مقعدة، التي لا يرجون نكاحا.
واضحة الآية،
قال له هدول كل أهل الأرض بمثابة أبوكي، وضحت
جميل معنا.
وضحت كل أهل، بدك ساي مساجات، بدك تراوي حمام شمس، بدك اللي بدك يا ساوي،
تضطر إلى علاج
فيزيائي، كل أهل الأرض بمثابة محارمك. رب العالمين بده يجبر بخاطرها لأنه مقعدة بحاجة إن تقلع
ثيابها، حجبها عن الحكم
بحاجة تقلع ثيابها
لأنها من القواعد،
بحاجة تقلع ثيابها بالذات بحاجة تقلع ثيابها. فهون وقلنا غير يعني يكون هالشيء ما لا قصدته ولا سبق الغير متبرجات بزينة،
متبرجات
يعني انه هي قصدها انه شو تعالوا شوفوني.
في حلقة سابقة سألتك عن الزينة والتبرج، هذه اللفظة القرآنية يعني متبرجات،
يعني هي بدها تظهر زينة، قلعت مشان تظهر زينتها،
مستغل هذا الوضع. نعم. سبحان الله، يعني دقة ألفاظ القرآن الكريم ودقة أحكامه، غير متبرجات. نعم واضحة.
فهي شوف عطاها حكم خاص، يعني شوف اعتبر كل أهل الأرض بمثابة محرمة، إنه أنت
لا تشملها أبدا
أحكام الحرمة. لا يشملك شيء.
نعم نظرا لوضعها المرضي الخاص.
بالمناسبة أنا بعرف ناس ما جسمهم مفتح حتى وقت ماتوا
طبيا، يقال انه هذه النهايات، يعني هذه النهايات
بس طولت، مشكلة طولت، يعني انا بعرف هذه 17 سنة عادت
ينطبق عليها الحكم،
ينطبق عليها الحكم.
نعم.
بمناسبة فاقد الاحساس بالنصف الاسفل كله
دكتور في حلقة سابقة.
نعم نجي هلا نجي طب اللي عم يحكي عن اللباس الداخلي هون، هي كلها الحد الادنى من اللباس. طيب واحدة هيك تطلع بالطريق، بقول لك لا تطلع بالطريق الى شغلة تانية، تعليمات لساب اجابت طريقة الطريق، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
لماذا سميتها تعليمات وهي احكام؟
اولا اجت مقام النبوة، مقام شوف التعليمات لعطيك بالضبط شو معناتها. واحد بيرتكب جريمة قتل بيعتقلوه بيحاسبوه، واحد اعطى تعليمات انه لا تاكل الحليب بدون غلي، واكل الحليب بدون غلي وتسمم بيعتقلوه،
نال جزاؤه.
هذا هو بالضبط عم يعطيه انستراكشن، عم يعطيه تعليمات، ما عم يعطيه تشريعات، انه انت بدك تطلع بالطريق. شوفوا والايه وقت الفقهاء حكوا عليها مظبوط، وقت حكوا عليها مناسبات النزول انه كانوا يطلعوا الحرائر يشوفون عملت على لباس طريق، يطلعوا خارج المدينة، يخرجوا خارج المدينة، سبقى الجلابيب وقت يشوفون الإماء كانت ما تتغطى أو يتعرضوا لهم الشباب مثل الإماء، قام قال لهم لا فرقوا عنهم بحيث ما يتعرضوا لكم. الأمر بغاية بساطة اللباس الخارجي، هاي التعليمات لأي امرأة، هي بحيث إذا خرجت إلى الطريق، خرجت إلى المجتمع، لا تعرض نفسها للأذى.
جميل جدا هذا الكلام، لا تعرض نفسها للأذى.
يعني وحدة المرأة من أهل المدينة المنورة بتروح على باريس تلبس مثل أهل باريس، والباريزية بتجي لانيك بتلبس عباية وغطاء.
طيب أسألك سؤال شخصي لو سمحت، أيهما أشد تعرضا للأذى؟ المرأة المتبرجة المقصرة في ثيابها والبقية عندك، أم المرأة المستترة المحتشمة المحجبة المجلببة؟ أيهما أشد؟
وين عم تحكي؟
في كل المجتمعات.
لا
في كل المجتمعات. لا.
المرأة العادية، انت بتروح على بلد مثل باريس مثل جنيف، في مرأة عادية رايحة على الشغل، رايحة على مكتبها، واقفة بالبيع بالشوبينج بالسوبر ماركت عم تبيع، وفي النساء اللي بيشتغلوا بالعفر، هدول مو مثل بعض يا استاذ.
انا لم اقول انه متماثلين، لكن هناك رجال في قلوبهم مرض يعني بالملايين، يعني فيطمع الذي في قلبه مرض وان كانت في آية اخرى، يعني الشيطان لم يمت يا دكتور.
يا استاذي عم بكي انا المجتمع، انت بتطلع على المجتمع في دولة اوروبية، اذا لابس جلباب وحاطط غطاء على راسك بتلفت نظر الناس، بيطلعوا عليك شزرا مثلا.
هذه سياسة بعد منع الجلباب، هذه أصبحت لا سياسة
المجتمع.
بعد أحداث معينة.
أنا عايش في أوروبا من سنة 70، المجتمع نفسه، تركتي السياسة، المجتمع نفسه وقت بشوف واحدة مغطية من فوق لتحت بس الكل بيطلعوا فيها. يعني لأعطيك مثال، عم سألت واحدة إنه إذا كان واحدة في نهر الفولغا عم نازلة بالمسبح بأوعية، قالت شو الجواب؟ قالت لي حوالي 20 رجال بيجوا عليها بظنوا انواعها.
شو بظنوا انواعها؟ يعتقدون انها تغرق.
انها تغرق، بيجوا عليها عشي. اما اذا كان لازم بلباس عادي ما حدا بيقرب عليها.
خلينا
هنا الخروج، اي انني اعني ما اقول، اعني ان المرأة المؤمنة تلبس في باريس وشكل ونيويورك وبالمدينة المنورة شكل، مو نفس اللبس.
كل غريب يستلفت النظر، لكن نحن في لفظة يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين.
الأذى الاجتماعي. طيب هلأ إذا واحدة راحت ولبست لباس أهل لندن أو لباس أهل باريس الترديشنال تبعهم، شو بيلبسوا لبست، مين بتعرض له؟ يعني في كثير ناحية مهمة، أنت عم تفترض المرأة شيء ولا لها إرادة؟
لها إرادة، لكن أنت تجعل علاقة الرجل بالمرأة متروكة لحدود الناس، أي
تتبع. أنا لا أقول، أنا لا أتكلم عن الفاحشة، أتكلم عن اللباس.
لباس المرأة يتبع الأعراف عندك.
الحد الأعلى من اللباس، الحد الأعلى من اللباس يدفع الأعراف والطقس والبيئة.
طيب ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء، هل هذه عبثا يعني في الهواء؟
هي شغلة خاصة فيه يا أستاذي، وزوجاته خاصة بزوجاته،
يعني أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة واضحة جدا
تماما. هو كان سلوكه نفس الشيء، هو كان نفس الشيء سلوكه، كان سلوكه مع النساء حتى مع أحد من الأعراف والتقاليد بهذاك الوقت أنه ما حدا يزن في
يعني
شيء.
ربما تفترض الناس ملائكة، يعني ما أدري،
ربما الناس ليسوا ملائكة، الناس ملائكة وشياطين مع بعض، وهذه هي المجتمعات، تطور التاريخي للمجتمعات هذا هو. هناك المرأة لها إرادة، المرأة لها إرادة، وهناك الحد الأدنى، وهناك أعراف المجتمع
هي التي تحدد هي الحد الأعلى،
هي التي تحدد الحد الأعلى. يعني المرأة في سيبيريا بالشتاء بدها تلبس، بدها تحط على رأسها وتلبس أكثر من المرأة في
خط المرأة في خط الاستواء
أكثر المرأة في
هذه الأعراف اللي نتحدث عنها.
لا، هي البيئة صارت الآن. نجي لباس اللي نحن بنقول له لباس شرعي، منين اجى؟
نؤجل فقط لبرهة قصيرة، نؤجل هذا الموضوع طالما انك تريد ان تدخل في محور جديد بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، نتوقف مع فاصل ثم نواصل حوارنا مع الدكتور محمد شهرور. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم ثانية. نعود إلى موضوعنا حول المرأة المسلمة وحجابها، حجاب المرأة. دكتور، في كل البلدان الإسلامية، في المغرب العربي، في المشرق العربي، في الجزيرة العربية، في بلاد الشام، وأيضا في ماليزيا وأندونيسيا والبلدان الإسلامية وحتى مسلمات أوروبا، وفي كل مكان يكاد يكون الحجاب واحدا هو من قمة الرأس إلى كعب القدمين. هل هذا جاء من فراغ هذا الحجاب؟
لا.
وهل هذا هو الحد الأعلى في المجتمعات؟ وقد نوعت لك المجتمعات، إذن هناك مستند شرعي لهذا اللباس.
فقهاء المسلمين كلهم أخذوا اللباس على القياس، أخذوا أن المجتمع العربي في القرن السابع، ماذا لبست المرأة في المجتمع العربي في القرن السابع، أخذوا على أنه هذا هو لباس المرأة المسلمة، وقاسوا عليه لباس أنه إذا كانت أنت مسلمة لازم تلبسي هذا اللباس، وأخذوا بالقياس، أخذوا نموذج في ذاك الوقت. يعني المرأة المسلمة بأفريقيا ولا حر ولا برد ولا وين ما كان بدها تلبس هذا اللباس، كما لو كان انه لباس المرأة العربية في القرن السابع هو ستاند، كما لو انه تنزيل من الله هو ستاندرد للباس. هي كل مسلم لانه اخذوه بالقياس فقط، وعندما يدرسوا الفقهاء اعتبروا انه جزء من الفرائض، واعتبروا جزء من الاسلام، واعتبروا كذا. بينما نحن عم نشوف العالمية في 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 التعليمات عالمية اوسع من هيك بكثير. العالمية،
اسمح لي، ليس ما من أحد يصل به الأمر إلى أن يقول هذا اللباس هو مفروض وبلغتنا مفصل من الله عز وجل، لكنه يستر ما أمر الله أن يستر أولا. ثانيا، هذا اللباس دكتور يحقق الحشمة والاستتار بأفضل شكل كان، طالما أنك تركت الأمر، ومن نظريتك أجيبك، طالما أنك تركت الأمر للأعراف فهذا من حق المرأة المسلمة أن تستر كل جسمها.
حق المرأة المسلمة أن تستر كل جسمها كحق تريده هو وليس كفريضة، في فرق كتير كبير. الآن شوف،
وهذه الآيات التي نتحدث عنها،
ما شرحتها الآيات، قلت لك رب العالمين عم يعطي لكل نساء أهل الأرض، عم يعطي الحد الأدنى من اللباس اللي ما بصير يتجاوزوه.
نعم، وضحت الفكرة.
وعطى تعليمات اللباس الخارجي انه تطلع الوحدة في الطريق لا تعرض نفسها لأذى المجتمع اللي هي طالعة. يعني المرأة تلبس ببلد أوروبية شكل، وإذا لبست بالمدينة المنورة شيء تاني ما لا حرج في ذلك، يعني على شرط أن هنا لا تتعرض للأذى وهنا لا تتعرض للأذى. وليس المفروض أنه يعني هذا اللباس أعراف أنا موافق، تقاليد أنا موافق، تعصب للعروبة أنا موافق، تعصب للباس المرأة العربية في القرن السابع أنا موافق، ولكنه ليس تدينا. يعني إنه هذه مو هيك لابسة مو متدينة، إنه هذا مو دين، هذا اللي أنا ما موافق.
أنت تفصل هذا اللباس عن الحكم الشرعي
إطلاقا إطلاقا. والمرأة العربية لباسها ما تغير من قبل البعثة النبوية ولا بعدها، ما تغير، ما عدا المرأة العربية قبل البعثة. خلينا ناخذ بقى أشهر تاريخ اللباس بالجزيرة العربية. أول شيء العرب تاريخية كلها هي أنا حاططها بس عم بلخص لها كم كلمة. أخذ العرب الحجاب عن الفرس الزرادشتيين الذين كانت المرأة عندهم كائنا غير طاهر، عليها أن تربط فمها وأنفها بعصابة كي لا تدنس بأنفاسها النار المقدسة. وقلد العرب البيزنطيين في عزل المرأة وانزوائها بالمنزل، الذين أخذوا ذلك عن الإغريق، حيث كان المنزل نصفين مستقلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وتعزز هذا التقليد كليا أيام الوليد الثاني في العهد الأول، الذي كان أول من أحدث ركن الحريم في المنزل العربي.
إذن أنت لا تتكلم عن عصر الجاهلية، تتكلم عما بعد الرسالة.
طبعا. وكان العرب قبل وإبان البعث المحمدي وبعدها يتألفون من طبقتين، طبقة الأحرار وطبقة العبيد، واضحة. كان الرق نظاما معمولا به. الرسول الأعظم في رسالته فتح قص شريط، فتح الباب لتحرير الرق وتحرير المرأة. ما صار تحرير كامل.
الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم الرسول حتى آيات فتح
حتى
الباب.
آيات القرآن الكريم.
فتح الباب لأنه بتلاحظ إنه اللي قرار إلغاء الرق في الولايات المتحدة طالع أبراهام لينكولن عام 1863. الرسول توفى 1932. صار حرب أهلية.
نعم.
يعني كانت الرق هو وسيلة الإنتاج.
كان إلغاؤه بشكل مفاجئ يخلخل المجتمع.
لا بعد 1000 سنة خلخل المجتمع. بعد 1200 سنة هون كان كان العربي يميزه باللباس
الحرة من الأمة
مع أنها إمرأة يعني عندهم لباس الحرة مع الأسف لو كانت زنجية ولباس الأمة لو كانت سويدية هي لبسة غير هي هدية لازم تلبس كلباس حرة والتاني لباس لباس الأمة عندهم كانت الأمة مكسوفة الصدر والرأس دائما والحرة هي عبارة عن غطاء للرأس يقي من الحر هذيك ما في داعي ويجمع الشعر أن يتبعصر هلأ شو بقى شو بزيج العرب بتعرف العواصف الرملية
نعم
معناتها كانت تحط شي على رأسها مشان شعرها لأنه بيطلع هواء ورمل كتير تغطي رأسها مشان الحر ومشان الغبار والهواء وتساوي توبة طويلة رأس غطاء الرأس طويل مشان وقت تطلع عاصفة رملية تضب تمها وأنفها هي لا حتى لا بشوفها
يعني
انا البيئة عم اقول البيئة شو عم تفرض عليهم كانت تلبس توب طويل لانه بذاك الوقت مستوى الانتاجي والمستوى ما كان في شيء اسمه ما ننطق عليه الملابس الداخليه فمعناتها بالضروره لو توب طويل بده يجي كان الصدر مفتوح فمعناتها وقت قال لهم وتحت اللبط مستور ولابسه طويل هي قبل البعثه المحمديه
طيب في فكرة الأزل مناخي إن صح التعبير يعني الأمة لا تتعرض للرمل والهواء والريح
هذا ما درج عليه العرب في طبقتين
معلوم أن لباس الأمة كان غير لباس الحرة
وفي
معلوم
وكان عمر بن الخطاب يمنع هو خليفة أن للأمة أن تضع غطاء رأس
حتى لا تتشبه بالحرة
حتى لا تتشبه بالحرة ومشي على هذا الأمر عمر بن عبد العزيز يعني عنا نوعين من اللباس لباس الحرة ولباس الأمة الأمة قال لأنها عم تخدم وتشتغل انتبه لا الحرة ما بتشتغل الأمة لأنه عم تخدم وتطلع على السوق وتخدم قال إيه معلش تطلع
برا لذلك في تحديد عورة الأمة وعورة هنا خلال يعني عورة يعني الحرة يعني تخالف عورة الأمة في
يعني
أحكام
لباس الفقه لباس شرعي رب العالمين وقت قال له قل للمؤمنات هل فرق بين العبد الحرة والأمة؟
بالطبع لا
طيب هلأ بس المجتمع فرق اثنين الأمة حتى حطولها الأمة العدة تبعها شهرين وخمس أيام عدة الموت وعدة الطلاق شهر ونص كله نص حطوه اثنين اذا بتاخد كتب الفقه لباس الأمة في الصلاة او لباس المرأة في الصلاة في صلاة
لباس المرأة في الصلاة نعم
الحرة تغطي كل شيء ما عدا الوجه والكفين عورة الأمة كعورة الرجل
نعم
عورة الأمة
نعم
في الصلاة يعني الأمة بتصلي بتوقف بتصلي عورتها من السرة الى الركبة ومن فوق كله مكشوف وهي بالصلاة طيب هي اما مؤمنة ومؤمنة بالله واليوم الاخر يعني صلاتها مقبولة ولا ما مقبولة معلش عن السؤال
انا عم بسأل
اللي كتب الفقه
بتفكيرنا البشري الانساني
انه نعم. انتوا قلتوا هذا لباس طيب هي اما مؤمنة عم تصلي وهي هي حرة عم تصلي ليش هيك هي تلبس وليش هيك تلبس زو عند رب العالمين ونفسهم هي مؤمنة وهي مؤمنة فلباس الحرة ولباس الأمة حتى الرجل عند المالكية له عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة للرجل عند الفقهاء
نعم.
هي بس الفرج وكذا نعم. عند المرأة كمان الفرج واليتين بس
نعم
والعورة المغلظة هي من
طبعا الجنسين هناك العورة وهناك السوءة ما يطلق عليه السوءة
أنت هي بيقولوا عورة مغلظة
أنت اخترت كلمة السوءة بحلقة آدم بشرح آخر
ايوه هي العورة المغلظة نعم. هي بالفقه هي مكتوبة هذا الفقه الحنفي بس في منهم مثلا بيعتبر الركبة من العورة ولا لا السرة من العورة او مو من العورة بس هاي
الحد يعني عند الحد نعم
وهذا موجود عند الفقهاء الاربعة والفقه الشيعي نعم انه لباس الحرة ولباس الأمة
يختلف
نعم. يختلف
الآن ما في عبيد وإماء و...
طيب هلأ سؤال، إذا ما في عبيد وما في إماء أي لباس مقبول؟
بالطبع لباس الحرة بده
يكون. طيب أنه لباس مقبول لرب العالمين، اترك لي اجتماع مجتمع اترك لي إياه. الله رب العالمين قال قل للمؤمنات، في مؤمنة حرة ومؤمنة إماء، وعم يعطيها لحد الأعلى. شو هي؟ شو بدها هي؟ هل بدها إياه صح؟ هي حرة بقى صح.
المشكلة أنك ستقول لي أنا أستمد الآن أفكاري حسب مفهومي من القرآن الكريم. أنا أقول لك هناك عشرات الأحاديث التي تأمر بهذا اللباس الذي نراه، عشرات الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أول شغلة أخذنا الآيات، والشريعة المحمدية شريعة حدودية، وهيك كل آيات الشريعة حتفلك لك شوف حدود فيها، هي العالمية فيها، وهي البعد الإنساني والبعد العالمي. كان الرسول العظم يأمر بالعرف، كان الرسول العظم يتكلم مع أسماء بنت أبي بكر، كان يتكلم مع 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 الصحابيات، كان يتكلم مع الناس اللي معاصرينه، الناس العرب اللي عايشين معه، كان يتكلم عن ناس عرب يعيشون في شبه سجد العرب ضمن أبعادهم التاريخية الكاملة. وعندما كان يتكلم كان يطاع، وكان يتكلم معه مضبوط، وكان يأمر بالعرف.
جيد جيد،
كان يأمر بالعرف. ولكن هذا لا يعتبر تشريع أبدي.
رجاء دكتور، حتى لا نحمل كلمة يأمر بالعرف خرق كثير من الأحكام الشرعية وتجاوز كثير من الأحكام الشرعية. إذا قيل لك ما يلي كيف ترد؟ يا دكتور، لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. الذين قرأوا هذه الآيات التي بدأنا بها، والذين استنبطوا منها الأحكام وفهموا منها الأحكام، وجدوا حكما شرعيا نزل وتنزل في القرآن الكريم، ولذلك توقف هنا الاجتهاد البشري وتوقف العرف، توقف العرف. وقل للمؤمنات الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. واضحة،
اشترط المعرفة بالأذى، ذلك أدنى أن يعرفنا
فلا يؤذين،
فلا يؤذين. طيب إذا واحدة طلعت في بلد معينة لابسة تيور عادي، بس تيور عادي، وطلعت ومشيت وأمام الآلاف من الناس ما حدا أذاها، في عم يصل هالشي ولا لا؟ بالعالم عم
يصل، ممكن
عم يصل. نعم. يعني في الامرأة هل لابسة لبس حسب الأعراف وتقاليد أي بلد، هل تتعرض للأذى، هل بيعرضها للأذى أو بيتعدى عليها؟ ما في قانون بالعالم بيسمح له. يعني أنت إذا تحرشت أي امرأة بباريس ما بتعرف، إذا اشتكت عليك ما بتعرف كيف بدك تتخلص.
في كل البلدان،
في كل البلدان،
في كل البلدان.
يعني إن احنا بدنا نحط الحق على المرأة أنه لازم هيك، مشان ما يجي واحد أسعار يحكي معي كلمة. طيب أنت بتشيك الأسعار ليش أنت؟
هذا مفهوم في النص، في نص قرآني، مو نحن اللي عم نتكلم. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين،
فلا يؤذين. إذا كان امرأة لبست لباس تعرف فيه على المجتمع تعرضت للأذى، لا تتحمل، لا تلوم إلا نفسها، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم. أنه أذاكي، أذاكي هو المجتمع، عقوبتك هو المجتمع.
دكتور دعني أذكر بقاعدة مهمة جدا بنيت عليها نظريتك المعرفية وكتبك جميعا. هل إذا وجدنا آية فيها حكم أو فرض كما تقول، ما فرض الله علينا، ولم تنتهي الآية بعقوبة، إذا لم تنتهي بوعيد من الله عز وجل، ألا يفهم ضمنا أن مخالفة أوامر الله وتعليمات الله يحاسب عليها الإنسان؟
بهذه البساطة رب العالمين قال لك إن المسرفين هم أصحاب النار، بكل بساطة. والمسرفين هو الانتقال من حق الحلال إلى حق الحرام، رأسا أنت من المسرفين، والمحرمات جدا واضحة.
جوابك جميل ولكن لا علاقة له بسؤالي مبدئيا.
نعم.
مبدئيا أنا وجدت آية أن أرد التحية ولم أفعل، أنت تقول لا يحق لأحد أن يضع عقوبة لم يضعها الله عز وجل في الآية.
لا يحق الوضع عقوبة اجتماعية مثل اللي بيحط إشارة ضوئية وبيعاقبها بدفع غرامة، بس عم اقول لك انه هذه الغرامه اذا خالفت اشاره ضوئيه الله ما راح يحاسبك،
يعني ليست امرا شرعيا،
ليست امرا شرعيا. يعني نحن نقول تنظيم الحلال وتنظيم حياه المجتمع تخضع للتطور وتخضع لتتغير الأحكام بتغير الأزمان، لأن الحلال دائما متطور والحلال مطلق ولا يمارس إلا مقيد بكل أهلات. والرسول الأعظم في مجتمعه كان يقيد الحلال.
طيب باختصار شديد، هل تعتبر لباس المرأة المسلمة، أي حجاب المرأة وجلباب المرأة وما نعرفه أنا وأنت وكل المسلمين، هل تعتبره من أمور المجتمع أم من أمور الدين؟
لا، هني حطوه من أمور الدين، هي من أمور المجتمع. بس هذا اعتراضي، بس إنه بتكون هيك أو ماشي. أنا عم تعصب لها اللباس،
هذا رأيك؟
نعم
رأيي. هذا رأيك.
شوف أعطيك مثال، يقول ابن تيمية الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء. يقول ناصر الدين الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، كان من شروط المسلمين الأولين على أهل الذمة أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن كي لا تشبهن بالمسلمات. طيب يا أستاذ، لباس 100% طبقي، لأنه كان يتعرضوا للإماء بالطريق للدرجة، وقت كان الواحد صار عنده بالشمع مثل بشبع البغداد بالتأخر، كان عنده نساء كتير، وكان الإماء مليء البلد بالإماء، فكان هون فرض حجاب عليهم مشان بس يتميزوا عن غيرهم مشان ما يتعرضوا للأذى.
وصلت الفكرة على كل حال.
أنا أقول هي ما يقال عنه الحجاب هو لزوم ما لا يلزم، هو أعراف وتقاليد. صح
نعم دكتور،
بس هذا ما له علاقة بالسنة.
سنتوقف قليلا ثم نتابع بقية الموضوع. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل حوارنا مع الدكتور محمد شحرور، ابقوا معنا. أيها الأخوة المشاهدون، مرحبا بكم مرة أخرى، نتابع موضوع الحجاب مع الدكتور محمد شحرور كما شرحه في كتبه وكما فهمه هو في نظريته وفي فهمه الخاص. ونسأل الدكتور، دكتور الحجاب أصبح علامة مميزة بين قوسين للمسلمة الملتزمة، أقصد الجلباب، أقصد الزي الشرعي.
نعم.
ولا أحكم على النوايا والقلوب، لكنه علامة مميزة، وكل أصحاب العقائد والأديان يميلون إلى وضع علامة مميزة وكأنهم يعتزون بما يعتنقون. لماذا هذه الحملات على المحجبات مع أن الصحوة الإسلامية تركز على الحجاب، وكل إنسان من حقه أن يدعو إلى دينه وقناعاته ومذهبه واو. نجد بعض الدول، ولا أريد أن أتكلم بالقوانين، بعض الدول يعني تمنع الشعارات الدينية ثم تشمل الحجاب معها على أنه شعار ديني، وبلدان تدعي يعني الحرية. لماذا هذه الحملة على المحجبات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحجاب بتلاحظ انت الصحوة الإسلامية بإيش تميزت بعد السبعينات؟ تميزت بشيء، هي الشعائر والحجاب، يعني عدد المصلين زاد وعدد الصوم زاد والحجاج زادوا، ونسبة للمرأة وعدد الصائمين زاد. التركيز على أركان الإيمان، تركيز على أركان الإيمان مو أركان الإسلام. اثنين، بدنا نلاقي قيمة ما خفنا من بعد 67 على ضياع الهوية. هاي شيء كتير شغلة مهمة، لأنه بـ 67 الأمة ضاعت،
سقط الخيار القومي. ليس قولي، هذا قول للنقاد.
نعم. نعم. نعم.
وسقط الخيار الشيوعي الماركسي. نعم. ولم يبقى إلا خيار. نعم. إسلامي.
نحن بدنا ناخد هوية، الهوية ومن بعد 67 صار انفتاح، وبدأت ثورة المعلومات وصار انفتاح العالم، والهجرة إلى أوروبا وأمريكا زادت. نحن في وضع متخلف جدا، نحن أمي مأزومة ومهزومة بنفس الوقت. كيف بدنا ننافسهم؟ شو بدنا نشوف قيمة عنا ما عندهم إياها؟ نحن بنقدر ننافسهم بالقضاء، إنه قضاءنا أحسن،
هم تطوروا عنا، تفوقوا.
نقدر ننافسهم بالتأمينات الاجتماعية بتقر على المعاقين
وفق معايير العصر بالتأكيد
نقدر لازم بالإيفاء بالعقود، الإيفاء بالمواصفات،
تنظيم المجتمع،
دقة
الضمانات
والعناية بالأيتام.
أنا معك، التكنولوجيا كذا،
هاي كلها ما بنقدر ننافسهم فيها مع أنه هي من قيمنا.
ولماذا لا تراها عودة إلى الله؟
ما نقدر ننافسهم فيها، فطلعنا قيمة، هذه القيمة جعلناها قيمة، حجاب المرأة جعلناها قيمة، المميز أنه شوفوا المرأة حجابها هو قيمة عنا ما عندهم إياها.
أحيينا قيمة ولم نخترع،
أحيينا قيمة.
نعم.
وجعلناها قيمة، أي المهم جعلناها قيمة، وقلنا أنه هنين ما عندهم هذه القيمة نحن عنا إياها. وهذا السبب تاعي التركيز. انت لي ان هجوم على المحجبات، لك يا اخي هجوم على السافرات،
حملة قلت هناك حملة،
لا لا هناك حملة على السافرات ايضا كمان من المحجبات اللي يدعون الى الحجاب. يعني اول شيء عنوان المرأة، تحجبت ولا ما تحجبت، مع انه هذا
شعار، رمز اصبح تميز،
شعار
تميز،
شعار بس، شعار انه انا مسلمة، انه هذا انا بتميز فيه. طيب وين المشكلة؟ بس هذا مدين انه انت نحن انه حتى تعرفوني انه انا من أتباع رسالة محمد يبدي ألبس هيك، أنت بلبسي، بس هذا لا تزاودي بالدين عليه.
مع أن الدافع يعني غير ذلك. الدافع أنا قبلت كلامك جدلا، قلت أن الصحوة الإسلامية اقتصرت على الشعائر والحجاب والمساجد وعدد الصائمين. لا تنسى دكتور أيضا على الثقافة والقراءة والاطلاع والتعليم والكتب وتعليم القرآن الكريم، حتى لا نبخس الناس أشياءهم. هناك من ينذرون أنفسهم لبناء جيل إسلامي يعني صاحي وصحيح وقريب من الله عز وجل ومن مرضات الله، ثم يرى الأمور كما نقول، يراها من باب الشعائر قد يدخل إلى الأخلاق، من باب الصلاة قد يدخل إلى جدية الحياة وترك المهازل وترك التسيب وترك السفور وترك هذه الأمور. لماذا لا نراها هكذا
يا سيدي؟ الشعائر شخصية، الشعائر لا تبني دولة، لا دولة تبنى بالشعائر ولا تنهار من الشعائر. الذي يبني الشعائر هو القيم، الذي يبني دولة هو القيم وهو العمل. والسلطة وسلطة أي دولة لا علاقة لها، السلطة لا علاقة لها بسوق الناس إلى الجنة بالقوة، ولا علاقة لها بمنع الناس عن النار بالقوة.
أكيد ما تحدثت عن الدولة أنا، أكيد
لسبب الرأي، الصلاة والصوم هذا لا تتعارض نهائيا مع أي إنسان تاني فيها. فلو كان هناك مع هذه قيمة تانية عليا هي الحرية، كان ممكن الأمور تتغير. الحرية ليست قيمة، والحياة ليست قيمة.
ماذا تقصد بليست قيمة؟ يعني لا نراها نحن كمجتمعات عربية إسلامية؟
ما لا، الحرية ما هي من القيم المقدسة بالنسبة لنا.
الواقع يقول
الواقع يقول. كتب الفقه، كتب الفقه كلها، كل كتب الفقه عندها الحر يعني مورق.
لنخرج قليلا عن موضوع، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من
الله. هاي بالشرحة،
نعم.
حلقة لوحدة.
ولكن هل التي تتحجب بملء إرادتها وطوع إرادتها تعتقد أنها مكرهة؟
لا ما بس هي هذا ليس تدينا، هذا كل شيء يعمله أنه هي التزمت بحد أعلى كان موجود على زمان الرسول العظيم. طب التزمت فيه وخلاص، بس ما زودي عليه بالدين. يعني التي لم تتحسب ليست أقل تدينا منك، بس هذا اللي عمله.
نعم. قلت في كتابك دكتور أن هناك أخطاء منهجية ومحورية ارتكبت سابقا عند تقييم وضع المرأة، ومن هذه الأخطاء عدم التمييز بين آيات الحدود وآيات التعليمات. الدكتور محمد شحرور ربما وحده من ميز بين الحدود والتعليمات. ما الفرق؟ ليس الذي شرحناه سابقا، التعليمات. إذا كانت التعليمات للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا نأخذ منها الحكم والعبرة؟
مضبوط، أخذنا الحكم منها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. جاءت هذا أنه البسوا، قل للنساء أن تلبس لباس خارجي بحيث لا تعرض نفسها لأذى الآخرين. هاي التعليمة لهلا، وهذا بس هذا اللباس بالمدينة المنورة اللي لبسته مشان ما تتعرض لهذا الآخرين، أن تكون أنه هي تلبس لباس الحرة ما تلبس لباس الأمة، هذا اللي ما تعرض نفسها.
نعم.
هذا
وضعي.
نعم. هذا لحد هلأ مصبوط.
ما اعتبرته
هي اسمها تعليمات مو تشريعات، تشريع هو الحد الأدنى.
ما اعتبرته خطأ ثانيا الظن بأن ملامح تحرير المرأة ابتدأ في صدر الإسلام مع بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وانتهت بوفاته،
وكتب كثيرة حول تحرير المرأة وربما تحمل هذا العنوان، تقول ذلك، تقول أن الإسلام أنصف المرأة. أنت شرحت في حلقات سابقة أو أضعت لفتات جميلة في تكريم الأنثى، في الحرص على الأنثى وعلى اليتيمة وعلى وعلى، أين تجد ملامح تكريم المرأة إذا كنت تقول أن تحرير المرأة لم يبتدئ بالبعثة النبوية الشريفة وينتهي بوفاة النبي؟
مزبوط، وهذا يتطابق تماما ما قلت لك أن تعليمات الرسالة الحدودية العشر سنوات في المدينة المنورة كانت غير كافية إطلاقا لاستنفاذها، والآن إلى الآن البشرية عم تتطور وعم تطبق لوحدها. هذا بيقول نور حياة الرسول بالمدينة المنورة عشر سنوات كانت مو كافية أنه الأحكام الرسالة كلها تظهر،
لم تمر كل الحالات حتى يطبق كل الرسالة
إطلاقا، لسبب الرسالة عالمية وتظهر فيما بعد، كما أن النبوة عالمية وستظهر فيما بعد، وخاصة في مفهوم الحدود كان غير واضح تماما، كان غير واضح تماما.
نعم.
اثنين، شوف يعني بدنا ناخذه من هذا كيف بنيت المرأة. أولا بنيت المرأة على أنها متاع. يعني إلى الآن مثلا بيجي واحد أنه مثلا مرأة تطلع سافرة، يعني بظنه إذا طلعت سافرة يعني أول واحد بيشوفها بياخدها، يعني المرأة في والسيارة الغالية شيء، المرأة شيء ثاني. السيارة الغالية ما لها إرادة، تقدر تسرقها وتاخدها، بس المرأة لها إرادة، يعني في بدي وما بدي، في أريد وفي لا أريد،
تملك الحرية والاختيار.
والاختيار، طيب إذا كان أنت عم تملك المرأة الحرية والاختيار، ليش كاتم على رأسها؟ يعني ليش إنه تطلع ما بتطلع وكذا ولازم تلبس؟ أنت بدك تحمي إنه واحد في شيء اسمه إرادي وفي شيء اسمه اغتصاب، أنت عم تحكي على إيش؟ على الاغتصاب على رأسي، إذا كان واحد اغتصب واحد يعدمه.
تحاسب القوانين.
أدمه يا سيدي. نعم. أكثر من هيك.
معنا دقيقة واحدة دكتور.
يعني
دقيقة
شوف واحدة. شوف أنت معاتبة ما. يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. إن أحاديث عم
بيجي. نعم.
طيب إذا كان أنا بدي بر بوالدتي وأمي، يعني أنا بر بروح على الجنة هي بتروح على النار. لأنه أريد النار
فرأيت أكثر أهلها من النساء،
والأمهات
من حديث المعراج الذي أنكرته في حلقة.
نعم.
من الحلقات.
نعم. الغزالي الملقى بحجة الإسلام للمرأة ستران الزوج والقبر، وأورد حديثا للمرأة عشر عورات، هذا الغزالي، إذا تزوجت ستر الزوج واحدة وإذا مات ستر القبر العورات العشر. روى ابن مسعود المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وهي أقرب ما تكون من الله ما كانت في بيتها.
ماذا تسمي كل هذه الأحاديث التي تضع المرأة أقرب إلى النار منها إلى الجنة؟
هاي حديث ذكوري
بنصف دقيقة، يعني وقت الحلقة.
هذه أحاديث ذكورية، يعني هذه أحاديث فقه ذكوري 100%
تشك بمضمونها وصحتها ورسول صلى الله عليه وسلم.
يعني مستحيل، ورب العالمين حط المرأة أساس الميراث ورغض الميراث كله فيها، مستحيل يقول.
يعني تقول عنها أن موضوعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يربى،
مستحيل يقول،
لا بد أن يقول هذا الكلام، لأن الذكر والأنثى مكرمين عند الله عز وجل،
بالمكافآت وبالعقوبات.
نعم. شكرا لك دكتور على كل ما قدمت. أيها الإخوة المشاهدون، حلقتنا انتهت، نستودعكم الله، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.